إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 24 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا كما أعتذر لكم عن الغياب أمس عن درس الفقه وأرجو المسامحة إخوة الإيمان والإسلام ما زلنا نقف أمام مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الرسالة الماتعة والتي قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الإجمال الذي بدأ به شيخ الإسلام رحمه الله، ثم سيبدأ في التفصيل. وقد بينا فيما مضى من لقاءات هذه الأركان الخمسة الأولى من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وفي هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. يقول شارح هذا المتن العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى: وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا كلام الشارح يبين مفهوم القدر. وأود قبل الحديث عن القدر وبيان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن أنبه على أن الإيمان بالقدر يؤخذ إجمالا ولا يجوز التفصيل فيه أو مناقشة التفصيلات. لماذا؟ لأن القدر غيب، والغيب لا مجال فيه للعقل، فلا يؤخذ إلا عن طريق النقل، الكتاب والسنة. ولعلك تجد نتيجة لقصور عقلك بعض الأمور غير المفهومة في باب القضاء والقدر، فعليك أن توكل علمها إلى الله عز وجل، ولا تتدخل بعقلك فيها، ولتعلم جيدا أن الله تعالى من صفاته الحسنى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه الحكيم، والحكيم يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية. فهمت العقول هذا أم لم تفهم؟ ولذا سأسوق لكم هذا الأثر الذي يوضح جانبا هاما في قضايا الإيمان بالقضاء والقدر حتى تطمئن القلوب. روى أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى أنبياء الله ورسله جميعا الصلاة وأزكى التسليم، جلس يوما بالقرب من بئر ماء فإذا بفارس يأتي على فرس يريد أن يشرب من البئر، فنزل الفارس عن فرسه ونزل إلى البئر فشرب، فلما فرغ سقط كيس نقوده في البئر ولم يشعر الفارس. خرج الفارس فركب فرسه وانصرف. بعد قليل جاء راعي غنم بغنمه إلى البئر، فنزل الراعي فشرب من البئر وسقى غنمه فوجد كيس النقود، فأخذه الراعي وانصرف. بعد قليل جاء شيخ كبير ليشرب من البئر، فنزل البئر فشرب، ثم جلس على حافة البئر يلفظ أنفاسه، فهو رجل كبير سن تعب فجلس على البئر بيتنفس. في هذا الوقت إذا بالفارس يبحث عن نقوده فلم يجدها، فبدأ يفكر: ترى أين فقدت مالي؟ ما ذهبت إلا إلى البئر. فعاد أدراجه إلى البئر ونزل إليه فبحث عن نقوده فلم يجدها، فوجد هذا الشيخ الكبير على حافة البئر فقال: أين نقودي؟ قال: ما أخذت نقودك. قال: بل أخذتها. فقال الشيخ: والله ما أخذت نقودك. فأخرج الفارس سيفه وقطع عنقه، والنبي ينظر هذا. فقال النبي ينادي ربه جل وعلا: يا رب، الشيخ الكبير قتل ولم يأخذ النقود وأخذها الراعي وانصرف، يا رب جلي لي عن الحكمة. يريد أن يعرف الحكمة في هذه المشاهد. فأنت إذا نظرت إلى هذه المشاهد لقصور العقل ماذا تقول؟ هذا الشيخ الكبير ظلم، قتل ظلما، والراعي سرق المال وفر. فقال النبي مناجيا ربه: يا رب جلي لي عن الحكمة. فأوحى الله تعالى إليه وقال: والد هذا الفارس سرق هذا المال من والد الراعي، فرددنا المال إلى الوارث. نتوحد الله. وهذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتص منه. وصلت؟ شوف الحكمة فين. أحيانا ترى أنت في دنيا الناس أمورا لقصور عقلك تقحم فيها العقل وهي من أمر الغيب. لماذا؟ نقول لك الحكيم هو من؟ الله. فأحيانا قد ترى أنت نوعا من الشر في نظرك ولكنه خير من جميع الجوانب وأنت لا تدري الحكمة. لذا في قضية القضاء والقدر عليك أن تقف مع النص، وما لم يدركه عقلك فلا تقحم فيه عقلك، لأن العقل لا مجال له في الغيب. وصلت كده؟ عشان ما تقعدش تناقش في التفصيلات، قضايا القدر تؤخذ إجمالا، تؤخذ إجمالا ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نقحم عقولنا فيما لا حدود للعقل فيه. هذا تنبيه هام لابد منه قبل الكلام عن قضية القدر. أديني نبهت وهجد من يسأل. يا عم الشيخ، نقول لك مرة أخرى، القضاء والقدر غيب، والغيب لا مجال للعقل فيه، فمجال العقل عالم الشهادة، أما الغيب يؤخذ عن طريق الخبر، القرآن والسنة، وليس بشرط أن تعلم أنت الحكمة في كل شيء. فمن رحمة الله بك أن هناك الكثير من الأمور أخفى الله فيها حكمته جل وعلا رحمة بك، فعليك أن تسلم وترضى. فالمؤمن مع الإيمان بالقضاء والقدر يسلم لربه جل وعلا. وصلت كده؟ وصلت القضية دي؟ التنبيه ده واضح؟ تعالوا بنا إخوتاه نحاول بيان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر حتى تكون على بينة. يمر الإيمان بالقضاء والقدر بمراتب أربعة، بمراتب أربع عفوا. فالإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الذي وقفنا وما زلنا نقف أمامه، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. فلما سأله عن الإيمان أجاب النبي بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. فهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما في سياق ذكره لحديث جبريل هذا، عندما ذكروا له معبدا الجهني ومن أهل البدع الذين انحرفوا في قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، الذي كان يظهر الزهد والعبادة وطلب العلم، ولكنه كان يقول: لا قدر والأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني ينفي علم الله عز وجل، ينفي علم الله عز وجل. عندما سمع ابن عمر مقالته قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال ابن عمر. وهذا دليل واضح على بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر، على بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر. ودليل على تكفير الصحابة من أنكره جملة، فمن أنكر القدر جملة فهو كافر، أجمع الصحابة على كفره كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فمن قال لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف جديد، ليس هناك علم لله سابق على وجود الأشياء أو كتاب لها، فهو كافر وكفره مخرج من الملة. فغلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقول صراحة لا قدر أو ينفي علم الله عز وجل خارجون عن الملة نوعا وعينا باتفاق أهل السنة، وليس من أهل القبلة أصلا، وإن كان هؤلاء قد انقرضوا لتواتر نصوص الكتاب والسنة في الإيمان بالقدر، لكن أثار مذهبهم الباطل مؤثرة في مناهج أهل البدع المخالفة لعقيدة أهل السنة. ومراتب القدر أربع، مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى السابق، الإيمان بعلم الله تعالى الأول السابق على وجود المخلوقات. وقد يسمى هذا العلم العلم القديم، ويقصد به الأزلي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في بيان درجات الإيمان بالقدر: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به آزالا، فسماه شيخ الإسلام العلم القديم. يقول بعض أهل العلم: وإن كان الأولى أن نقول العلم الأزلي السابق بدلا من لفظة العلم القديم، ولا بأس بذكرها ما دام المعنى واحد، ولا بأس بذكرها إن كان المعنى واحد. قال الله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، أي كان ولم يزل سبحانه. ويعبر دائما بصيغة الماضي لأن علم الله سابق، لأن علم الله سابق على الموجودات. واضح؟ أي كان ولم يزل سبحانه، فلفظ كان يثبت أن علمه ليس بحادث بعد وقوع الأشياء، وإنما هو سابق على وجود الأشياء، فالله سبحانه كان بكل شيء عليما، أي كان ولا يزال سبحانه. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا بعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام الآية 59. فهذه الآية الكريمة بينت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لأن الله سبحانه جعل تفصيل هذه الكائنات في كتاب مبين، حتى سقوط حبة أو ورقة من شجرة إلى الأرض. ورقة الشجر عندما تسقط من الشجر إلى الأرض، خلي بالك حركة الورقة بتقلباتها حتى تسقط على الأرض، كل مدون في علم من؟ الله. كل مدون في علم الله عز وجل. سقوط ورقة الشجر بتقلباتها مكتوب عند الله تعالى سبحانه. وحبات النبات سواء ما وضعه الناس في ظلمات الأرض وما لم يضعوه، أن هناك من النباتات ما يخرج بغير وضع من البشر، ينزل المطر في الجبال وعلى قمم الجبال فتخرج أعشابا ونباتا بغير وضع. واضح؟ البعض يقول لك إيه ده نبات شيطاني. شوف الكفر، شيطاني والشيطان برضو بيزرع، الشيطان بيقلع ويخر. هل يقول لك النبت ده شيطاني؟ ده انت اللي شيطاني، الله يهديك، ده انت من شياطين الإنس. بل قل رباني، فما من نبت ينبت في أرض الله إلا بأمر من؟ الله عز وجل. وما يبقى رطبا حيا وما ييبس ويموت، والأشياء الحية والميتة والجمادات وسائر الكائنات، الله جل وعلا قد علم ذلك كله. الله تعالى قد علم ذلك كله. وقوله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب، هذه المفاتيح بينتها الآية الأخرى، قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورة لقمان الآية 34. يشير الشيخ هنا إلى نوع من أنواع التفسير لكلام الرب الجليل، وتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فمعلوم أن أنواع التفسير متعددة، فهناك التفسير بالمأثور، وهناك التفسير بالرأي، والرأي منه المحمود ومنه المذموم. ومنهج أهل السنة والجماعة التفسير بالمأثور، وهذا هو الحق، وما سواه يخالف الحق. يقول لك بقى تفسير الإشارة كما عند الصوفية والتفسير الباطن، نقول لا، التفسير الباطل مش الباطن، شيل النون وحط ايه اللام كما ضربت لكم مثلا من قبل. يأتي بعضهم ويقول أنه غاص في أعماق البحار وخرج لنا بهذا الهراء الذي يزعمه، فيفسر آية الكرسي ماذا يقول؟ فيقول في تفسيره الباطن كما يزعم، وأنا أقول التفسير الإيه؟ الباطل. يقول عن قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ماذا قال هذا المعتوه؟ قال ويا بئس ما قال، قال من ذل، من الذل يعني، من ذل ذي أي النفس، من ذل ذي ماله يشفى عي. شو ابن الايه؟ اي اللي يذل النفس يشفى ويبرى يعني. من ذل ذي يشفى عي، يعني خليك فاهم نبيه. فقال أحد مشايخنا حفظهم الله: نعم هو غاص في البحر وخرج لنا ببلوى، غيره من علماء السنة يغوصون في البحار فيخرجون اللآلئ، وهذا خرج لنا بحجرة ببلوى. فطبعا تفسير بالإشارة، تفسير الباطن، كل هذا بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة. إذن التفسير بالمأثور هو منهج أهل الحق. وما معنى التفسير بالمأثور؟ المأثور أي بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة. القرآن والسنة وأقوال الصحابة. فالتفسير بالمأثور منه تفسير القرآن بالقرآن. وقد وفق الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ووضع كتابا أسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، جمع فيه جل الآيات التي يفسر بعضها بعضا. فالشيخ هنا مع هذه الآية وعنده مفاتيح الغيب، قال: ومفاتيح الغيب هذه فسرت في آية لقمان في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، هذه مفاتيح الغيب، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن شاء الله عندما نبدأ تفسير القرآن سوف نلقي الضوء على أنواع التفسير بتفصيل إن شاء الله تعالى، بعد أن نفرغ من تفسير سورة يوسف ونفرغ من ما بقي من كتاب الداء والدواء، سوف نبدأ إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يمد لنا في أعمارنا حتى نبدأ هذه السلسلة في تفسير القرآن الكريم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، اللهم أمين. إذن مفاتيح الغيب المذكورة في آية الأنعام فسرت في سورة لقمان بقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه المفاتيح الخمس استأثر الله جل وعلا بها، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا جبريل عندما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وده يخليك ترد على بعض أهل الأهواء والزيغ، بين فترة والتانية يطلع لك واحد يألف لك كتاب يقول لك عمر أمة الإسلام، ويحط لك تواريخ يقول لك يوم القيامة مش عارف سنة كذا. يا ابن الإيه، ده سيدنا النبي لما سئل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انت بقى عرفت منين؟ ما ترد يا ولد، يبقى تقول له انت ايه الكلام ده، صح ولا خطأ، خطأ ولا صح، قول قول ما تخافش مش هضربك. تقول له طبعا خطأ، ان القرآن صريح واضح. ما هو في بعض الناس كده يسخنوا، يكون مثلا متخصص في واحد، والله كده متخصص في السموم، يروح مألف لك كتاب يقول لك: والحجاب عادة قبيحة. قول صدقت، انت فعلا جاي من سموم عشان تبص في الأمة ايه السموم. التخصص غلاء، هو شغال بتاع مبيدات وسموم وقرف، فيسخن فكر نفسه هيخش في الشرع راخ، فلما يدخل غير المتخصص ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا هو ينزل البحر يطلع لنا ببلوى، يطلع ايه ببلوى سود. فاللي يجي يقول لك بقى يوم القيامة سنة مش عارف 2000 وكام والناس ده في ناس نخبيل والله يعني يقول لك نهاية العالم سنة 2012 وعملوا أفلام على نهاية العالم. سبحان الله العظيم ده كله من الباطل كله من إيه؟ شوف أهمية دراسة العقيدة أهمية دراسة إيه؟ العقيدة عشان مش أي حاجة تقرأها تصدقها. يعني كانوا قديما كده كل سنة وما زال في بلاد الإسلام قبل الامتحانات يوزعوا لك ورقة كده مكتوب عليها إيه؟ من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الكعبة. اه والله يا جماعة صحيح والله أنا هقرأ ما أتذكره منها. أنه نام ليلة فرأى النبي في المنام فقال له يا أحمد إن النساء قد تبرجن والفتن قد عمت فقم يا أحمد وأنذر أمتي وبعدين وبلغهم أنه يجب أن تصور هذه الرسالة 13 صور ويتم توزيعها ومن لم يفعل ذلك يتعرض للمصائب. طيب يا سيدي بعدين يقول لك طبيب قرأ هذه الرسالة ولم يعيرها اهتماما اتخرب بيته وجات له مصيبة سودة ومهندس قرأ الرسالة وسخر منها عمل حادث ومات ورجل عمل بها وصورها 13 نسخة زاد ماله وكسر عياله يا أولاد الإيه. فطبعا تلاقي الناس ما شاء الله المكاتب بتاع التصوير الأوراق بالطابور المغفلين كل واحد 13 صورة وما تجيش غير أيام الامتحانات. يا سبحان الله فين العقائد يا جماعة فين عقيدة المسلم. طبعا أكيد اللي بيعمل الرسالة دي واحد عنده مكنة بتاع التصوير مستندات ولقى الحال عنده ضاق قال لك فرصة الامتحانات على الأبواب والعيال يعني متعلقين عايزين ينجحوا عايزين أي حاجة يشعبطوا فيها حتى لو بالباطل حتى لو يقفروا ولاد الإيه. فروح بوظ عقائد الناس وخلي الناس تصور الورق. سبحان الله العظيم عشان كده مهم جدا دراسة العقيدة مهم جدا دراسة ايه العقيدة. اولا الدين قد اكتمل على يد النبي محمد بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص الدين ايه اكتمل. فديننا يؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ولا يؤخذ من الرؤى والأحلام. واحد يشوف له رؤية بقى دين. ياخد دينه منين؟ من الرؤية. الرؤية بالألف مش بالتاء المربوطة. واضح؟ ودي مصيبة خطيرة جدا. طبعا قال أحد العلماء من المملكة العربية السعودية وله رسالة في هذا الباب فبيقول سألنا عن الشيخ أحمد وكان بالفعل موجودا ولكن كان في المسجد النبوي فسألنا أبناءه بعد موته ما شأن هذه الرسالة قالوا باطلة ولم يحدث أبي مطلقا بذلك ولم يكتب هذه الرسالة ولا نعرف عنها شيئا. يا الله إما جت منين الرسالة دي. فطبعا دي رسالة باطلة من عدة وجوه وعشان كده بنقول يا جماعة لازم تصح عقائد المسلمين أولا. يبقى علم الساعة من المفاتيح التي استأثر بها الله عز وجل ولذلك رأى أحد الصالحين فيما يرى النائم ملك الموت. شاف مين؟ ملك الموت ونايم فسأله طبعا سؤال متوقع وانت نايم حضرتك شفت ملك الموت تسأله عن ايه هموت امتى كله خايف من الموت. فصاحبنا في الرؤيا سأل ملك الموت يا ملك الموت كم بقي من عمري فأشار بكف واحدة ولم يتكلم. قام الرجل من نومه فازعا، يا ترى بقى خمس ايه بقى، خمس سنين ولا خمس شهور ولا خمس أسابيع ولا خمس أيام ولا خمس ساعات؟ الناس في غفلة عن الموت يا عباد الله، والموت يأتي فجأة، فماذا أعددتم للموت؟ ماذا أعددتم للموت؟ سؤال يحتاج لإجابة من كل مسلم ومسلمة. دايما تسأل نفسك ماذا أعددت للموت؟ فانطلق هذا الرجل إلى ابن سيرين العالم الرباني رحمه الله تعالى، وكان يؤول الرؤى، فقال يا ابن سيرين رأيت فيما يرى النائم كأن ملك الموت جاءني، فسألته كم بقي من عمري فأشار بكف واحدة ولم يتكلم ولا أدري. فقال ابن سيرين إن ملك الموت يقول لك إن سؤالك هذا في خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه تسمى مفاتيح الغيب التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، وهذا دليل على أن هذه الخمس بما فيها علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نفى علمه لها، ونفى عن جبريل الروح الأمين علمه بهذه الخمس. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي سأخبرك عن الأمارات، ومع ذلك تبقى الساعة ضمن الغيبيات الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك أن كل ما يمكن الإخبار عنه أو كل ما يمكن أن يعلم عن هذه الخمس لا يخرجها عن وصفها أنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الغيبيات وهو إخبار ببعضها لا إخبار بكل الأشياء، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم كل الأشياء بحيث تصبح هذه الأمور خارجة عن مفاتيح الغيب، وإنما أخبر ببعض تفاصيل عنها، وإذا أخبر بشيء بقي شيء آخر كإخباره بأمارات الساعة، ويبقى وقت قيامها لا يعلمه إلا الله، ويبقى وقت قيامها لا يعلمه إلا الله. فنبينا أخبر ببعض تفاصيل الساعة، ولكن هذا الإخبار بالبعض وليس بالكل، فهذا الإخبار لا يخرج علم الساعة عن مفاتيح الغيب، لأنه إن علمت منها أشياء عن طريق الخبر غابت عنك أشياء، لأنها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمثلا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنها تقوم في يوم جمعة، في الحديث قال خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، ولكن متى؟ الله أعلم. أخبر النبي عن بعض أماراتها صغرى وكبرى، ولكن متى تقوم الساعة؟ 2012؟ قول الله أعلم وخليك مؤدب. أنت رياض؟ الله أعلم. أيوة كده، الله يكرمك. يبقى وقت الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان تقول الله يا عم الشيخ استنى بس، أنت قلت إن علم الساعة من علم الغيب لا يعلمه إلا الله، طب ما سيدنا النبي قال لنا عن علامات الساعة الكبرى، مش دي من الساعة برضو؟ أيوة، لكن بعض منها مش كل. بالضبط يا ياسين كده، يقول لك الطب الحديث الآن يا عم الشيخ يعرف اللي في بطن المرأة ذكرا كان أو أنثى، وانتوا بتقولوا أن الله تعالى يعلم ما في الأرحام، ما هو العلم بيعرف يا عم الشيخ. نقول لك ما شاء الله عليك، طب ما القرآن أخبرك ببعض التفاصيل وتكلم عن أطوار الجنين ولا إيه؟ تكلم عن النطفة وعن العلقة وعن المضغة وعن العظام وعن اللحم، ولا مش أخبر؟ أخبر، وسيدنا النبي أخبر بكده ولا لا؟ أيوه. فالإخبار بيكون ببعض مش بكل. يقول لك العلم يعرف دلوقتي، تقول لك تعمل لها سونار أشعة تلفزيونية، تيجي المرأة الحامل كده على الجهاز تيت تيت تصوير، وعلى المينيتور أو الشاشة بتاعت الكمبيوتر تشوف، بصي الواد بيرفص اهو، مش انت بقول للمرأة مش انت بص على ايه، الواد بيرفص اهو، الواد مش عارف ايه اهو ذكر اهو، صح يا دكتور؟ اقول لك اهو يا عم الشيخ، مش تقوم الغيب؟ نقول دي بعض التفاصيل ولا تخرجها عن انها من مفاتيح الغيب. وذلك يقدر العلم يقول لنا الواد ده بقى او البنت دي هيطلع كده سعيد ولا شقي؟ يقدر العلم يقول لنا الكلام ده؟ لا. طيب طويل ولا قصير، رفيع ولا تخين، بشعر ولا من غير شعر؟ ممكن عينه هتبقى خضراء ما استوتش، ولا زرقاء ولا سودة ولا عسلي، في تفصيلات كثيرة جدا جدا. فالعلم إن ورأى أو استطاع كشف بعض الحقائق لكن لا يمكن أن يكشف الغيب كله، ده دي علامات على الطريق أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي، وده مجال العلم فيها في حاجة اسمها التجربة. خلاص ما هو بعد 40 يوم اللي بيحصل اتكون الجنين، نفخ فيه من الروح كما جاء بعض الروايات في اليوم 42. طب كلام جميل، يعني يا سيدي خش بقى صور هتشوف الجو، هتشوف ايه؟ ما خلاص اتكون، يبقى انت لما تيجي تحط لي على السونار ما انت هتشوف اللي جوه ولا ايه؟ واحيانا كده، ودي رايتها بعيني يعني في بعض ابنائي، ولازم متابعه الطبيبه لازم تعمل لها كل فتره كده السونار، فها الزوجه مستعجله، يا ستي اسكتي ما تساليش واد ولا بنت، ما يا دكتوره ايه الاخبار؟ هتلاقي الجنين ده متعب، ليه؟ طبق على رجليه مش عارفه اشوف ابن مطبق على رجليه مش عارفه تشوف ذكر ولا انثى. قلت لها يا ستي في علم الله اسكتي يلا عدي. المطبق على رجليه يعني حتى رغم الكاميرات اهو ماشي كده سبحان الله. فلما يكشف عن بعض التفاصيل عن طريق الخبر مش معنى كده ان خرجت ايه، لا ده الغيب. طيب امتى هينزل الطفل ده؟ يقول لك خلاص 9 شهور وتروح قاعدة بعدها أسبوع. تقول لك ده كان المفروض تولد من يومين. يا ستي لا، من الذي ييسر سبيل الخروج؟ الله، ثم السبيلة يسارة، مش الدكتورة. يا دكتورة أرجوكي يا ابني أنا هعمل لك إيه يا ابني؟ أنا مستنية الفرج ده المسلمة، من نرجع غير المسلمة نتكلم على طبيب مسلمة. طب يا دكتورة يا ابني ادينا عمالين نحط اهو حقن طلق عشان تساعد الله، وتقعد تحط محاليل وتحط حقن طلق مش هينزل غير في الوقت الذي قدره من الله عز وجل. واحيانا خلاص تغلق الطريق تحت، طيب ها قيصري برضو بامر الله وفي الوقت الذي اراده الله. واضح؟ اذا شاهد ان اذا اخبر القرآن او السنة عن بعض التفصيلات غابت تفصيلات لعلمها الا ايه الله، عشان الجماعة بتوع العلم دول يبطلوا قلة أدب، ينتحلق كده ومش فاهم حاجة خالص. نقول له تعلم بقى، افهم بقى، وما تتدخلش في أمور أنت غير متخصص فيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ارجع للعلماء المتخصصين. إنما هو كل حاجة بيقيسها بالماديات، بيقيسها بإيه؟ بالماديات، يدخل عقله في كل شيء سبحان الله. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل بعض الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها كوقت موت فلان، وموضع موته، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. تقول طب استنى عم الشيخ، في غزوة بدر قبل الغزوة بيوم سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جه كده على ساحة بدر وقال: هنا مصرع أبي جهل، أبو جهل يتقتل هنا، وهنا عتبة، وهنا شيبة، وهنا كذا، وبدأ يحدد. صح؟ قبل الغزوة بيوم حدد الأسماء والوقت في ساحة القتال. الله أكبر. وحدث كما أخبر النبي. هو يا عم الشيخ فين بقى؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإجابة أن ما أخبر به النبي على سبيل التفصيل إنما هو معلق بالمشيئة، ولذلك قال النبي: يصرع هنا أبو جهل إن شاء الله. يبقى معلق على إيه؟ على المشيئة. معلق على إيه؟ المشيئة. ومثال ذلك أيضا ما يكتبه الملك مما أخبره الله جل وعلا به عن الجنين وهو في رحم أمه من عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، وكل هذا من تفاصيل سيقع في المستقبل، فهذا كله أيضا معلق على مشيئة الله جل وعلا، كما أشار إليه الحديث: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يبقى كله معلق على مشيئة من؟ الله. وتأكيدا لهذا الفهم حديث جبريل عليه السلام ويخبر النبي عن مصرع فرعون، ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. يا الله، يعني جبريل الملك المقرب لما فرعون كده حب يعبر البحر ورا موسى عليه السلام وخلاص البحر بيغلق، ما فرعون بيقول لك ايه: فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جبريل عارفه مجرم، فجبريل مش عايز الرحمة توصل، فعمال يحط الملح ومن بقايا البحر جوه ايه فم فرعون عشان ما ينطقش. سبحان الله، ايه ده؟ ما هو جبريل لو يعلم بقى الغبنة ايه كانش عمل كده، يعرف انه يموت ايه على الكفر، عشان تفن القضايا كلها معلقة بايه بالمشيئة، فالملك نفسه لا يدري. فهذا دليل على ان احدا لا يدري كيف تكون نهاية الانسان وعاقبة امره، فجبريل عليه السلام خشي ان يقع خلاف ما يعلمه هو من مصير فرعون، هو عارف ان مصير فرعون الموت على الكفر، ولكن عند اللحظة دي خاف لا يتغير، لأنه كله معلق بمشيئة من؟ الله. فقال لك: لا، نحط الملح في بقه نموته عشان ما تدركهوش الرحم. يا الله، شوف يا جماعة، دي كمان اللفتة الإيمانية الهامة دي، إن الملك يتأذى من الكفر ومن الكافرين. الملك يتأذى من المعاصي والمنكرات. كنت لسه بقول لإخوانكم في محاضرة سابقة في سورة، في قصة نبي الله سليمان لما مر على وادي النمل، سورة النمل، إيه اللي حصل؟ فلما أتوا على وادي النمل، ها، قالت نملة، إيه في ده بتقول إيه؟ قالت نملة، إيه ده بتتكلم؟ النمل بيتكلم؟ والله بيتكلم. إذا كان بيتكلم في عهد سليمان فقط؟ لا والله، في كل وقت وفي كل حين. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله، ولا العكس؟ سليمان علم منطق إيه؟ الطير، فكان بيسمع لأنه علم، ونحن لم نعلم، ولو علمنا لسمعنا، وذلك دايما بقول للشباب تخيل بقى وانت على معصية ونملة معدية مع أختها، هتقول ايه النملة عليك؟ تقول لها شفت القبيح ده؟ اه والله العظيم شفت العاصي المتمرد المخالف، الله أنعم عليه ويعصيه، والنملة عدت قالت مقالت ممكن تدعي عليك، خد اه نملة تدعي عليك، وصرصار معدي شفت المجرم قال بيشرب خمر المجرم وهي حرام عليه ومعدي حمار مع حمارة. يا مسلم خلي بالك يا جماعة، كل ما حولنا من كائنات لها إدراك ولها تمييز. الله تعالى قال عن السماوات والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض، بتبكي أيوة بتبكي، فقلنا لا أتيا طوعا لهم أتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين، بيتكلموا أيوة، الكون كله حوالين مننا يا جماعة له إدراك وتمييز. تبقى أنت قاعد حضرتك في مجلس نميمة أو غيبة ونملة معدية، بئس القوم أنتم، ألا لعنة الله عليكم، آه وتحذر قومها منكم. شوفوا جزاء الإحسان الوقوع في العصيان، يا الله النملة تزعل منك يا راجل عيب، يا راجل عيب، الكون كله حوالين منك مسبح يحمد الله يعبد الله، لقمة العيش اللي بتاكلها تسبح الله. يا جماعة الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف رسول الله، الحصى بيسبح. فاستحي ممن حولك من كائنات، ولو علمت منطق الطير ما كان حالك هكذا. شوف سليمان لما سمع النملة بتتكلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك. أيوة، فلو علمنا نحن المنطق لشكرنا النعم. نملة تعدي تزعل منك وتدعي عليك لأنك عاصي، أي دبة تعدي تزعل منك وتدعي عليك لأنك عاصي. ولكن لو أنت طائع بقى يا سلام، تعدي النملة كده وأنت بتصلي مثلا بارك الله فيك وتقبل الله منك ونفع الله بك، تدعي لك النملة قاعد في مجلس علم الله يرضى عليك ويبارك فيك، النملة تدعي لك. يا جماعة سبحان الله، الكون كله بيسبح، ولابد أن تدور في هذا الفلك، فلك التمجيد والتعظيم لعظمة الله رب العالمين. أدي يا جماعة أن المسلم لازم يرقى بفكره جيدا ويفهم ما يدور حوله في كون الله تعالى. إذن كل معلق بالمشيئة. فجبريل يتأذى من المعصية لما شاف فرعون كده يحاول ينطق عايز يقفل بق، لأنه كان يحارب الله في الدنيا، يحارب أنبياء الله، يعادي الدين، يقول أنا ربكم الأعلى، والملك يتأذى من ذلك لأن الملك موحد لله عابد لله سبحان الله، وكذلك الكائنات حولك سبحان الله. كنت لسه بقول للإخوة سبحان الله، كلما امتدت يد البشر لصنعة أفسدتها، فمثلا نشوف طيارة بتعمل حادث يموت 300 و400 صح؟ نشوف قطر يدخل في قطر، سيارة تدخل في سيارة، لكن مين منكم سمع كده عن حادثة بين حمارين؟ حمار عمل حادث مع حمار تاني، في حمار كده ماشي يخش في حمار تاني؟ سبحان الله العظيم. عجبتك دي قوي يا أنيس. فالكون كله يا جماعة مسبح ويتأذى من المعصية، فانتبهوا لهذه الحقائق. فجبريل يريد أن يعجل فرعون حتى لا تدركه الرحمة، مع أنه يعلم مصيره، ولكن علم جبريل في هذا معلق بالمشيئة. فعلم الملك قد يغيره الله عز وجل، لأن كله معلق بإيه؟ بالمشيئة. والمجزوم به لابد أن يقع، والمجزوم به لابد أن يقع. فالقرآن والسنة إذا جاء فيهما أن الله سبحانه قد شاء أمرا فلا بد أن يقع، ويبقى في هذا الأمر شيء غير معلوم، يظل من مفاتيح الغيب. فهناك أشياء نجزم بوقوعها كالدجال، النبي أخبر بخروج الدجال في آخر الزمان، إذن يخرج ولا ما يخرجش؟ يخرج كما أخبر النبي، ولكن قد تغيب عنك بعض أحوال الدجال، واضح؟ إنما سيخرج كما أخبر النبي. طيب، نزول عيسى بن مريم عليه السلام أخبر به النبي، ينزل وما ينزلش؟ ينزل ويقتل الدجال. نعم. خروج يأجوج ومأجوج أخبر النبي، يخرج ولا لا؟ يخرج. والنفخ في الصور واقع ولا مش واقع؟ واقع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كيف أهنأ وصاحب القرن التقم القرن وحان الجبهة ينتظر متى يؤمر، أو كما قال النبي، أي إسرافيل حان جبهته ينتظر الأمر بالنفخ. قل النبي: كيف أهنأ. الله أكبر. إذن سيقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقيام الناس حفاة عراة غرلا، كل هذا سيقع يوم القيامة كما أخبر النبي. فهذه الأشياء غير قابلة أن نقول فيها إن شاء الله. ليه؟ لأن خلاص أخبر الشرع بوقوعه، وما أخبر الشرع بوقوعه فلابد أن يقع. وعشان كده قلنا بقى نفهم المسألة الهامة اللي ذكرناها من قبل، وتحتاج إلى مزيد تكرار من باب استقرار الفهم، قضية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، عشان تفهم بقى قضية مهمة جدا في العقيدة. البقاء ببقاء، وطبعا عارف المترجم مش عارف يوصل الكلام ده، الله يعينك. والبقاء بإبقاء، والبقاء بإبقاء يعني إيه؟ قلت لكم مثال صفات الله عز وجل. الله جل وعلا من صفاته اليد والوجه والسمع والبصر. صفات من هذه؟ الله. طيب، هذه الصفة تبقى ببقاء من؟ عايز أسمع. ببقاء الله. ومن صفات الله أنه الحي القيوم، فصفاته جل وعلا باقية ببقائه جل وعلا. صفاته باقية ببقائه جل وعلا، ده بالنسبة للفاعل. في بقى المفعول، في ايه؟ انا وانت صنعت من؟ الله. فنبقى ببقاء الله ولا بإبقاء الله لنا؟ ايوه دي حلوة، بإبقاء الله لنا، ولا ايه؟ ان شاء احيانا وان شاء متانا جل وعلا. فنحن بقاؤنا بإبقاء الله لنا، لأننا من مفعولات الله جل وعلا. طيب، الجنة والنار مفعولات، صح؟ كويس. أو خلي بالك بقى، نعيم القبر، ها؟ عذاب القبر. خلي بالك بقى من اللي بيبقى ببقاء واللي بيبقى بإبقاء الله له. نعيم الجنة مفعول، ونعيم وعذاب النار مفعول، وقس على ذلك جميع المخلوقات تبقى بإبقاء من؟ الله، مش ببقاء الله. خلي بالك قوي، فارق بين صفته جل وعلا وبين مخلوقاته. فالمخلوقات تبقى بإبقاء الله له، أما الصفات تبقى ببقاء الله ذاته جل وعلا. صح كده؟ صح يا جماعة كده؟ كان مفهوم؟ كلام جميل. طيب إذا أخبر الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شاء إبقاء خلقا من خلقه أبدا يحدث كما أخبر من؟ الله. فالجنة والنار مخلوقتان يعني مفعولتان، وقد أخبرنا الله وأخبرنا النبي أنهما باقيتان أبديتان لا تفنيان، إذن هما تبقيان بإبقاء من؟ الله. والله أخبرنا أنهما إيه؟ باقيتان. وصلت كده؟ طيب خروج يأجوج ومأجوج، ها خد عندك نزول عيسى، خد عندك المسيح الدجال وغيره وغيره، الشرع أخبر بإيه؟ بوجودها في آخر الزمان. يبقى تحدث ولا لا؟ يبقى تحدث يعني هي باقية بإبقاء من؟ بإبقاء الله، لا بخلاف صفات الله تعالى، فهي تبقى ببقاء ذات الله جل وعلا. ففارق بين بقاء ببقاء وبقاء بإبقاء، فالمفعولات تبقى بإبقاء، أما كل ما يتعلق بصفات الجلال باقي ببقاء الله جل وعلا. وده اللي قلنا عليه في قضية الجنة والنار، مع وهم البعض أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال بفنائهما، هم كانوا يتكلمان في قضية الفاعل والمفعول، إن الفاعل باقي ببقاء والمفعول باقي بإبقاء، وعمموا على جميع الكائنات أي المفعولات، لكن ما أخبر به الشرع أنه يبقى يبقى يبقى، يحدث يحدث. وصلت كده؟ ولذلك الحيوانات يوم العرض، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخبر عندما مر على شاة قرناء تنطح شاة جماء أو جلحاء، قال النبي لأصحابه أتعلمون فيما تنططحان؟ شايفينهم دول بيخبطوا في بعض ليه؟ قال والله ورسوله أعلم. قال الله يعلم وسوف يقضي بينهما يوم القيامة حتى يقاد للجلحاء من القرناء، أو كما قال النبي. طب وبعدين بعد ما يقضي الرب جل وعلا بينهم يوم القيامة يقول لهم كما جاء في بعض الآثار كونوا ترابا، فتكون إيه؟ تراب. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى الكائنات دي كلها لنا مفعولات تبقى بإبقاء من؟ الله. لا، والله شاء يوم القيامة عدم إبقائها. ما توحد الله. يبقى تعال يا مقرون انت ليه خبطت لي من غير قرون، ونحكم بينهما يوم القيامة ليه؟ لبيان العدل المحض. والحديث ده جماعة لازم يلقي في النفس الرعب والخوف، يعني العجموات يقتص الله له يوم القيامة، فما بال المكلفين، ما بال المكلفين يوم القيامة. تخيل شاة بقرون تضرب من غير قرون، شاة من غير قرون، ربك يقضي بينهم يوم القيامة. فكرت في اليوم ده يا عبد الله؟ محكمة لا تقبل رشوة ولا تقبل شفاعة في كافر، والحاكم فيها هو الجبار جل وعلا، يقال لك يومها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأعد للسؤال الجواب. إذن ما أخبر به الشرع أنه يبقى يبقى بإبقاء الله من المفعولات، أما من صفات الله يبقى ببقاء الله جل وعلا، لأنه صفاته جل وعلا. ومع أنه صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا ذلك علما جازما، إلا أن هذه الأشياء ما زالت في الغيب، لأننا لا نعلم لها تاريخا محددا. يبقى لا تخرج عن مفاتيح الغيب. ما هو قال لك الدجال هيخرج، طب امتى تعرف؟ الله أعلم. قال لك ان عيسى هينزل اخر امتى؟ الله اعلم. الشمس هتخرج من المغرب امتى؟ الله اعلم. الدبة هتخرج تسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر متى؟ من يعرف؟ من يعرف يا جماعة؟ اقول انت خايف تقول الله اعلم. متى؟ الله اعلم. اذا ما زالت غايبة عنا. إن عرفنا بعض التفصيلات عن طريق الشرع غابت عنا أمور، فلا تخرج عن أنها من مفاتيح الغيب. وقد تكلم بعض أهل العلم في مسألة الغيب واستثنى منه ما أطلع الله عليه بعض أنبيائه ورسله، ولكن الأدلة الصريحة أن هذا مما لا استثناء فيه، أو أن الاستثناء كما ذكرنا معلق على المشيئة، وأنه يخبر ببعض التفاصيل دون باقيها. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سورة الجن الآية 26. وهذا الإخبار الذي يخبر به الرسل لا يناقض أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب ومفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، لأنهم لا يخبرون عن هذه الخمس على جهة الجزم مع التفصيل الكامل بلا إجمال، بل يبقى هناك شيء من الإجمال لو عدم التفصيل، يعني يبقى معه الأمر غيبا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يخبر بتفصيل معلقا إياه على المشيئة. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق الآية 12. فعلم الله تعالى علم بالكليات والجزئيات، أي بكل التفاصيل، لا كما يزعم الفلاسفة أن علمه جل وعلا بالكليات دون الجزئيات. والله تعالى يعلم الكليات ويعلم الجزئيات سبحانه. والله سبحانه وتعالى عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله أكبر. يعني هذه عبارة دائما يرددها أهل الاعتقاد عن صفة العلم الواجبة لله تعالى. الله تعالى عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لو لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني ايه علم ما كان؟ اي علم الماضي كله، فهو خالقه جل وعلا. ولذلك على مائدة القرآن قصص الأمم السابقة البائدة، قصص الأنبياء والرسل وأقوام الأنبياء والرسل من لدن آدم حتى محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. علم ما كان وما هو كائن حاضر وما سوف يكون المستقبل ولا إيه وما لم يكن، وده اللي بيسمى علم المستحيلات. علم إيه؟ المستحيل. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. مش ده علم المستحيل؟ الله واحد أحد. طيب أمر لا يكون يعلمه الله تعالى لو كان. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله ها لفسدت. سبحانك ربي سبحانك. وفي سورة الكهف مع الخضر وموسى عليهما السلام في قصة الغلام الذي قتله العبد الصالح، قال: وأما الغلام ها لا أيوة فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله أكبر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني الغلام ده في علم الله أنه يموت صغيرا، يقتل صغيرا، يعني مستحيل أن يعيش. طب لو عاش؟ مش ده علم مستحيل؟ لو كان يعيش يحصل إيه؟ هيكفر أبويه ويدخلهم النار، ولكن شاء الله بحكمته أن يموت صغيرا على يد العبد الصالح بأمر الله، ثم يأتي لهم ولد صالح يقودهم إلى الجنة. شوف الحكمة بقى، عشان تعرف أن الله حكيم. ما كل ده بيتعلق برضه بالقضاء والقدر، عشان أقول لك هناك أمور تغيب عنك الحكمة ولذلك لا في لقاء موسى مع العبد الصالح، العبد الصالح قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هتشوف معايا أمور ربما تستعجل فيها. قال ستجدني إن شاء الله صبيرا ولا أعصي لك. فحط الشروط وبدأت الرحلة. بمجرد بس ما ركب المركب أدي بداية الرحلة إيه؟ طيب هنكسر المركب، إيه رأيك بقى؟ فأنت مش شايف الحكمة فين فبتستعجل. ده كسر المركب يعني بيعمل الشر. الله أكبر. بمجرد بس ما كسر قال له إيه بقى؟ مين اللي حفظ السورة؟ أخرقتها ها لتغرك أهلها. أيوة ما هو شر هو. الجماعة ركبونا ببلاش، ما خدوش مننا أجر. وقيل أنهم كانوا في عرض البحر عندما رأوا العبد الصالح خارجوا مخصوص للعبد الصالح ويركب عشان ناخد منك أجر. طب ده كرم هو إحسان، ونيجي نكسر لهم المركب عشان نغرقهم؟ يعني إزاي الكلام ده؟ نقول لك ما تستعجل، سلم لقضاء الله وقدره، ماشي كده؟ يقول لك بركان انفجر دمر قرية، خير كله خير، انت شايفه بمنظورك انت القاصر انه شر لكنه ايه خير. ليه؟ يقول لك سبحان الله ان الارض تغلي بما فيها كتلة نارية في باطن الارض، فلو لم تنفس لم فجرت. فمن رحمة الله بأهل الارض جميعا يروح جاي في حتة كده رقيقة من الارض خرجي بركان اضربي عشان نحفظ أهل الأرض جميعا. طب واللي ماتوا يا عم الشيخ؟ الله أكبر، كل يبعث على نيته. ما توحد الله. للكافر عقوبة وللموحد شهادة. ما توحد الله. مش من ضمن الشهداء الغرقة والحرقة والهدمة يبقى خير ولا شر؟ أهو شافوا أنت بتكسر المركب. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. مشكلتنا يا جماعة الاستعجال. استعجلش، مش كل حاجة تدخل لي ايه عقلك كده في أمور الغيب. طيب وبعدين خلصنا موضوع السفينة ولسه ما بينلوش. طيب الطفل ده بقى طفل جميل بيلعب مع أطفال، العبد الصالح يقتله بلا جرم بلا ذنب، يقتل إرادة من؟ الله. إيه ده؟ طب ما عم الشيخ ده برضو يعني طفل، ذنبه إيه الطفل ده؟ برضو هتقول برضو تدخل لي عقلك هنا بقى، فيش فايدة فيك؟ فيش فايدة فيك؟ قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وما بينش. تعالوا بقى آية تانية، هنعدي على قرية بخيلة قوي يا جماعة. طب لقمة ناكلها، طب شربة مية، إيه العملية ناشفة خالص كده، أغلقوا الأبواب والنوافذ، مفيش لا أكل ولا شرب ولا ضيافة، العملية صعبة قوي. طبعا القرية دي عندنا في مصر عشان بتبصوا لبعض أنا عارف. لا مش عندكم في تونس، متخاف، هي في مصر يا حسين. وهم قاعدين كده تعبانين مجهدين قاعدين عند الجدار، الجدار متشقى هيقع. قال له قوم يا موسى نبني الجدار ده. نبني الجدار؟ يعني الجماعة دول طلبنا منهم الطعام رفضوا، الشراب رفضوا، مفيش ضيافة، وكمان هنصلح لهم الجدار من غير ما ناخد أجر؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، خلاص سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يبين بقى. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب.
هقول لك شفت الحكمة اللي هي بقى جماعة الطيبين دول فقراء مساكين عندهم المركب ده بيقتاتوا به، فخرجوا لنا وأكرمونا في الطريق في ملك ظالم، أي مركب تعدي عليه ينظر لها تعجبه ياخدها ظلما وعدوانا. فقلنا لا نكسر اللوح كده من المركب خليها شكلها وحش، هتعدي شوف الأدي مكسرة سيبوها له، وبعد ما نعدي نبقى نصمر اللوح تاني، خير ولا شر؟ الله أكبر. فما تستعجلش مع المقادير، الله يرضى عليك. هي يعني أنت تنظر بمنظورك الضيق، ابتلاء جالك كله خير، والله يا جماعة كله خير، الابتلاء كله خير. طب والغلام ده؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الطفل ده في علم الله الأزلي إن قدرت له حياة إن هيبقى إيه؟ كافر. فشاء الله بحكمته أن يموت الطفل صغيرا، ويموت صغيرا يعني يدخل إيه؟ الجنة. أدي واحد. وأبواه نجيب لهم كمان غلام أو مولود سواء ذكر أو أنثى يصلح من شأنه ما يدخلوا معاه إيه؟ الجنة. ها خير ولا؟ مع إن كنت شايفه يا موسى إيه؟ شر. ما دام تم بإرادة الله فسلم. واضح كده؟ مش معنى تقول لي بقى كويس يعني كده لا لو شاف الغلط يسيبه، لا أنت مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. لكن إن وصل الأمر بالخبر أنه بمشيئة الله وإرادته عليك أن تسلم. ففي الأمر الكوني ما تقوليش ما إيه اللي بيحصل ده، لا لا سمعا وطاعة، سمعا وإيه وطاعة. والتالتة بقى أنت اعترضت على الجدار، أيوه. وأما الجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يبقى ده جاي من عند مين؟ بأمر مين؟ الله. قال له القرية البخيلة دي الجدار ده تحت منه كنز لمين؟ للغلمين طيبين كده مساكين أتامة أبوهم ساب لهم كنز تحت الجدار مالهم. فلو الجدار ده سقط دلوقتي انت عارف أهل قرية بخلة هياخدوا المال ظلما وعدوانا، لا هنبني الجدار حتى يستقيم فيطول به العمر لما يكبر الولدين ويقدروا يدافعوا عن مالهم وحقهم، يبقى ساعتها يقع وياخدوا الكنز. وكان أبوهما إيه؟ صالحا. فصلاح الأباء يعود على الأبناء، صلاح الأباء يعود على الأبناء. إذن الله يعلم المستحيلات، لو كان كيف كان يكون، عشان تعرف علم الله عز وجل سبحانه. لكن هذا العلم الأول أو العلم السابق على أفعال العباد لا يحاسب الله العباد بناء عليه، فهو لا يحاسبهم إلا على ما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم، ولا يعاقبهم على أفعالهم قبل أن تقع منهم، فهو سبحانه قد علم أن الكفار سيكفرون ويقتلون المؤمنين ويحاربون الرسل، ومع ذلك لم ينزل بهم العقاب ولا أنزله بقوم قط قبل أن يكفروا وقبل أن يرسل إليهم الرسل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة الإسراء الآية 15. وما أهلك الله أمة وما عذب قوما إلا بعد أن كذبوا وبعد أن كفروا وبعد أن ظلموا، كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. فمتى حق فدمرناها تدميرا، سورة الإسراء الآية 16. فمتى حق عليها القول؟ لما فسقوا فيها. فالعلم السابق بأن فلانا سيعصي أو سيكفر أو سيفسق أو سيظلم هذا العلم لا يحاسب الله أحدا عليه، ولا يحاسبه أنه لو أعطاه كذا لكفر مثلا فيعاقبه على ذلك مقدما، لا، فلا يحاسبهم على ما لم يحدث منهم. ولذلك من لم تبلغه دعوة رسول من الرسل فالله جل وعلا يعلم ماذا كانوا سيعملون لو جاءتهم دعوة الرسل، ومع ذلك يمتحنهم يوم القيامة فلا يعذبهم بما علم أنهم كانوا سيفعلونه لو أتاهم الرسول. وكذلك الصبيان الله جل وعلا أعلم بما كانوا عاملين، وليس معنى ذلك أنه يحاسبهم على علمه بما كانوا سيفعلونه لو كبروا، وإنما الذي نثبته أن الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين لا أنه سيحاسبهم على ذلك العلم السابق. ومن هنا نفهم قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، سورة محمد الآية 31. طبعا الآية دي يا جماعة تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام ضاق بنا، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بعلم الله تعالى المحيط السابق بجميع الكائنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.